كشر يهود عن أنيابهم وسلوا سيوفهم في وجه الإسلام وأهله وبذلوا أموالهم وهم أضل الناس بها للقضاء على الإسلام في المدينة، وكان من أشد الناس عداوة لله ورسوله والمؤمنين ملك يهود في خيبر أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، فهو قد حرض إخوانه يهود بن النضير على قتل الرسول غيلة، وقد استمعوا إليه وحاولوا، ولكن الله منع رسوله ونجاه. وكان سلام على حرصه وشحه يبذل ماله للأعراب يحرضهم على غزو المدينة وانتهابها، وكان على رأس الوفد الذي أتى مكة مخططا لغزو المدينة، ثم كان مندوب الأحزاب إلى قبائل غطفان يحرضهم ويدعوهم إلى حرب الإسلام ممنيا إياهم بالنصر والغنم الكبير. وفي مجلس رسول الكريم تذكر المسلمون عداء سلام بن أبي الحقيق لله ورسوله، ورأوا أنه لا يكف عن الكيد للإسلام والمسلمين حتى يكف قلبه عن الخفقان، وأن ما فعله بالمسلمين وما يقيمه لهم من حسد وحقد جدير بأن ينفذ المسلمون به حكم الموت. وكان هذا ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب من أصحابه لهذه المهمة من يجيدها، فاختار عبد الله بن عتيك لرياسة المجموعة الفدائية، وذلك لأنه كان متقنا للغة يهود، واختار معه جماعة من أجرأ الرجال من بينهم عبد الله بن أنيس. اجتمعت هذه الجماعة ورتبت أمورها وأعدت خطتها، ثم عرضتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها، وزود الجماعة بتوجيهاته وتوصياته، وأمرهم بالانطلاق على بركة الله. وفي ليلة النصف من جماد الآخرة سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم انطلقت المجموعة إلى هدفها، وكانت حريصة على تنفيذ توصيات الرسول في كتمان أمرهم وتعمية خطتهم عن عدوهم، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار إلى أن وصلوا مشارف خيبر وأطلوا على حصونها المتعددة، فقصدوا واحدا منها هو بغيتهم ومقصدهم حصن سلام بن أبي الحقيق عدو الله وعدو رسوله. وكملت الجماعة في مكان قريب من الحصن، وقدمت ابن عتيك ليدبر لهم طريقا إليه، وانطلق القائد إلى هدفه، ومكنته إجادته للغة يهود من دخول الحصن، وأخذ يتفقده ويتعرف على مداخله ومخارجه، ثم تلبس حول البوابة الرئيسية يراقب حارسها ويعد عليه حركاته وسكناته، متصنعا الانشغال بأمور عديدة، وعينه لا تفارق الحارس وبوابته لعله يهتدي لطريقة يفتح بها الباب لأصحابه إذا جن عليهم الليل. وعلى صوت الحارس يستحث المتأخرين للدخول، لقد حان وقت إغلاق الحصن، سوف لن أفتح لأحد بعد أن أغلقه، ادخلوا سريعا وإلا فسوف تنامون في العراء. وأسرع المتأخرون بالدخول، وأسرع الحارس فأغلق باب الحصن، وانزوى عبد الله بن عتيك يراقبه، ها هو ذا يغلق الباب بالمفتاح الضخم، وها هو ذا يعلقه في زاوية بجانب الحائط بعيدة عن الأنظار، وها هو ذا ينصرف إلى بيته، إنه موعد تناول العشاء وسوف يعود بعدها إلى مكانه من الباب. سرع ابن عتيك إلى المفتاح فانتزعه من مكانه وبخفة أداره في قفل الباب، ثم شقه شقا خفيفا وأرسل إشارته إلى صعبه، فأسرعوا بالدخول، وأسرع هو إلى الباب فأغلق وأعاد المفتاح إلى مكانه. كانت الأصوات في الحصن تدل على أن أهله لا يزالون أيقاظا، فاتخذ الفدائيون الصحابة ركنا من الحصن يتوارون فيه بانتظار رقدة القوم، ولبثوا في مكمنهم إلى منتصف الليل. ولما سكنت الأصوات واطمأنوا إلى هجعة القوم قاموا من مكمنهم وتقدموا إلى هدفهم أبي رافع سلام بن أبي الحقيق الذي يرقد في القصر الذي يقابلهم. كانت غرفته في آلية بالقصر يصعد إليها بدرج متعرج يمر على غرف متعددة، فحرص الفدائيون على أن لا يحدثوا نأمة، فتتابعوا يصعدون الدرج بخفة وسرعة. وعندما وصلوا غرفة الطاغية تنبهت امرأته، فتقدم منها واحد من المجموعة ورفع عليها السيف مهددا متوعدا، ذاكرا وصية رسول الله أن لا يقتلوا سوى أبي رافع إن استطاعوا، فلاذت بالصمت وانكمشت في مكانها وهي ترتعد من الخوف. تقدم الآخرون من فراش أبي رافع والظلمة الحالكة تلف المكان، فلا يكادون يتبينون موضعه، ولكنهم تناوشوا جسده بالسيوف، فكانت ضرباتهم بين ضربة طائشة وأخرى غير قاتلة. وتقدم عبد الله بن أنيس بثبات إلى الجسد المسجى أمامه، وقد سالت دماؤه وارتفع صوته بالنجدة والغوث، فغرس فيه سيفه حتى أنفذه. لم تتحمل امرأته ما رأت، فصرخت بأعلى صوتها، فنبهت من بالحصن فهريوا إلى الصوت، وهرع الفدائيون إلى الدرج ينزلونه بسرعة وخفة، فانزلق ابن عتيك فكسرت رجله، وصرخ بأصحابه مستنجدا ورجلاه ورجلاه، فعاد إليه عبد الله بن أنيس فحمله على كتفه حتى خرج به من الحصن. وافتقد عبد الله بن أنيس قوسه، لقد سقطت منه داخل الحصن عندما احتمل ابن عتيك، فأصر على استعادتها رغم ما سمعه في الحصن من هرج واختلاط، فقد كان حديد القلب شجاعا لا يهاب الرجال، فعاد والحصن يموج بالرجال لا يدرون ما يفعلون، وليس لهم إلا سؤال واحد: من قتل ابن أبي حقيق؟ يسأل الرجل كل من يلقاه عرفه أم لم يعرف. ودخل ابن أنيس بين القوم واختلط بهم وسأل سؤالهم، إلى أن وصل إلى قوسه فأخذها وانسل عائدا إلى صحبه. وانتظرت المجموعة في مكمنها تراقب الحصن لتتأكد من موت عدو الله، فلم تمر ساعة حتى نادى مناد: لقد هلك سيد خيبر، لقد مات ملك يهود أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. لقد نزلت هذه الكلمات على صدورهم نزول الماء على الأرض العطشة، فانطلقوا والفرحة تغمرهم عائدين إلى مدينة الرسول، يستحثون ركابهم وهم في شوق غامر لمقابلة الرسول لينهوا إليه النبأ ويزفوا البشرى: لقد انتهى عدو الله سلام بن أبي الحقيق. اقترب الركب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعوا صوته يحدث الناس، فأسرعوا إليه، فنظر إليهم وهم يقبلون إليه بوجوه تنطق بالسرور، فقال لهم مبتسما: أفلحت الوجوه، فما أعظمها من كلمة تخرج من فم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، أفلحت الوجوه. وتثارع الجماعة فترد عليه بصوت واحد: أفلح وجهك يا رسول الله. نعم أفلح وجهك يا رسول الله، فما كانت هذه الوجوه لتفلح لولا هديك وإرشادك. وتحلق الناس حول العائدين بالفلاح يستمعون إلى حديث مصرع سلام بن أبي الحقيق، وإنه لحديث. تنازع الفدائيون عند رسول الله في من قتل أبا رافع، وكل واحد يقول: لسيفي هو الذي قتله. وابتسم الرسول لأولئك الذين يتنازعون الشرف العظيم، وإنه لشرف يتنازع عليه، وأشار الرسول بيده أن اسكتوا، ثم طلب من كل واحد منهم أن يعرض عليه سيفه فاستعرضها، ثم التفت إليهم وقال: لسيف عبد الله بن أنيس هو الذي قتله، أرى فيه أثر الطعام. لقد ذهب عبد الله بن أنيس بهذا الشرف الكبير، وإن كان لا يغمط أصحابه ما ساهموا به في هذا العمل الجليل. اختيار زعيم جديد لليهود. لقد كان قتل سلام بن أبي الحقيق ملك يهود حدثا عظيما، هز خيبر ويهود هزا عنيفا، فلم يعودوا آمنين في حصونهم وبين أهليهم. لقد أخذ المسلمون عليهم البلاد، وأحاطوهم بجدار من الرعب، فلم يعد أحدهم يأمن على نفسه في سربه وبين ذويه. وتنادت يهود لبحث ما جد من أمورها، فاجتمع القوم يبحثون في علاقاتهم بين المسلمين. هل تستمر على ما هي عليه من خصام وعداء، أم يجنحون إلى السلام ويفيئون إلى الوئام؟ قال قائلهم:
يا معشر يهود، إن لنا عند محمد ثارات يجب أن لا نتهاون فيها، إنها ثارات قريظة والنضير وكعب وسلام، كيف نسالم من سلبنا عزنا وشرفنا؟ كيف نهادن من استولى على أرضنا وأخرجنا من ديارنا؟ كيف نصافي من قتل أشرافنا وساداتنا؟ كيف نركن إلى السلام ونحن ذو ألسنة لداد وقلوب شداد وسيوف حداد؟ أنا أختار السلام، ولنا من أموالنا ما يكفي لشراء السلاح وإغلاء الأعراب، فلنبذل أموالنا رخيصة ولا نمد أيدينا لمحمد بسلام.
وأثارت هذه الكلمات جمهور الحاضرين، وعلت صيحاتهم بالانتقام، وتنادوا إلى انتشاق السلاح وإعلان الحرب العوان. ووقف اليسير بن رزام وهو سيد من ساداتهم يحظى عندهم بالإجلال والاحترام، فأشار إليهم بالاستماع ثم قال:
يا معشر يهود، يا حملة التوراة المقدسة، يا من فضلكم الله على العالمين، لقد وتركم محمد ما في ذلك شك ولا ريب، لقد سلبكم أرضكم وطأطأ من شرفكم وضيق عليكم في رزقكم، فلا نشك أنه العدو وأن بغضه واجب علينا وفرض في ديننا، ولكن ألا ترون أن أمر محمد قد علا، وأن قوته في ازدياد، وأن المواجهة العسكرية معه لا تجدي، لأنه المنتصر لا محالة؟ فلنعالج الأمر بالحيلة والخديعة والوقيعة، فإذا كان محمد يستطيع أن يهزمنا بالسلاح فأن له أن يجارينا بالوقيعة والخداع، ونحن أهلها مذ كنا، فلنؤلب عليه الأعراب ولنبذل في سبيل ذلك المال والسلاح، ولنبقي كل ذلك سرا، فنأمن انتقامه ونصطنع معه الموادعة والملاينة، وننتظر ما يحل به على أيدي الأعراب وأهل مكة. هذا هو الحزم عندي، وهذا هو الرأي الذي أرتضيه لكم، ولكن قبل أن تحزموا أمركم على شيء من هذا، لابد لكم من ملك تملكونه أمركم، أو زعيم تسلمون إليه قيادكم، فالأمور لا تصلحها الفوضى، بل لابد لها من قيادة حازمة وواعية.
وتعانت أصوات الحاضرين:
لقد أشرت بالرأي، فلنختر لأنفسنا مليكا.
وتنادت أصوات:
ليس لها غيرك يا ابن رزام،
إننا ارتضيناك لنا منذ اليوم ملكا وسيدا.
ووافق الجميع وتم الأمر، وأصبح اليسير خليفة سلام المصروع، وتسلم زعامة خيبر. وكان أول عمل بدأ به اليسير أن شد رحاله وتوجه إلى قبائل غطفان، وأخذ يؤلبها على محمد ويذكرها بيوم الأحزاب، وأنهم كانوا قاب قوسين من النصر لولا عارض الريح الذي جعلهم ينكثون عن القتال، وأخذ يحثهم ويجذل لهم العطاء ويكثر فيهم البذل ويمنيهم بالوعود ليكونوا معه إلبا على محمد وعلى المسلمين. نهاية اليسير. وترمت أخباره إلى المدينة، وعلم الرسول بما يدبره اليسير مع غطفان، وتذكر يوم الأحزاب وما لقيه المسلمون من يهود وكيدها وغطفان وعدوانها، فأراد أن يحسم الأمر ويقطع دابر المؤامرة. فاجتمع بنفر من الصحابة وتدارسوا الأنباء، وعرفوا أن اليسير هو الذي يتولى كبر المؤامرة وينفخ في نار الفتنة، فقرروا أن يعالجوا أمره بالسياسة والإقناع، لعله يرعوي عن غية ويكف عن شره، فيجنب قومه الحرب وبلده الخراب. في محاولة لتلافي أخطار الحرب أرسل الرسول عليه السلام جماعة من الصحابة برياسة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ومن بينهم عبد الله بن أنيس. مهمتهم الأولى إقناع اليسير بالسلام وأن يكف عن الغدر والخداع. وانطلق الركب إلى خيبر، يحدوهم أمل بإقناع سيد يهود بما يحملونه له ولقومه من سلام وأمان، وفي الوقت نفسه يستعدون لما يتوقعونه من عناد يهود وإصرارهم على العداوة والبغضاء، غير غافلين عما يمكن أن يلاقوه منهم من غدر عرفوا به، فأصبح لهم سنة لا تريم عنهم ولا تزول. ووصلوا خيبر هذه المرة معلنين، وطلبوا مقابلة اليسير، فاستقبلهم في مجلسه متجهم الوجه عابسة، يريهم من نفسه قوة وصلابة وجلدا، فجلسوا إليه وكلموه فيما جاءوا من أجله، وذكروه نتائج الغدر وما جره على يهود من ذل وقتل وسباء. ورجل مطرق يستمع، وبعد أن انتهوا رفع رأسه وقال:
ماذا تريدون مني؟ لقد قتلتم قومي وشردتم أبناء ديني واستوليتم على أموالنا وأرضنا ومتاعنا، وقد ندبني قومي للانتقام لما أصابهم والانتصاف منكم.
فقالوا له: لقد أصابكم ما أصابكم جزاء ما اقترفت أيديكم، فأنتم الذين غدرتم فعاد غدركم عليكم، وأنتم الذين نكثتم العهود والعقود فكان ذلك وبالا عليكم ودمارا، فهل تنوون أن تستمروا على ما أنتم عليه؟ فوالله إنها للحالقة هذه المرة، وقد أنذرناكم، وما نرى لك يا ابن رزام إلا أن تأتي رسول الله وتأخذ منه لنفسك وقومك ما يجنبكم الفناء، وقد نصحنا لكم فأنتم وما ترون. فقال اليسير:
وما لي عند محمد إن أنا سالمت وهادنت؟
قالوا: إنك إن قدمت على رسول الله استعملك وأكرمك.
أمهلوني إلى غد لأرى رأيي وأستشير قومي.
واختار اليسير مجموعة من شباب يهود ليرافقوه في رحلته إلى المدينة. وعلى الرغم من تردده في الذهاب، إلا أن أهل خيبر آثروا أن يذهب ليرى ما عند محمد، وبعد ذلك يقررون ماذا سيكون من أمرهم معه. حرص المسلمون في عودتهم أن يأخذوا حذرهم، فيهود لا تكف عن الغدر، فهو يجري منها مجرى الدم، فوزعوا أنفسهم بين يهود حتى يكونوا مستعدين لكل طارئ. أما اليسير فقد أردفه عبد الله بن أنيس على بعيرة، وكان عبد الله حذرا أشد ما يكون الحذر، متنبها أشد ما يكون التنبه، يراقب اليسير ويعد عليه حركاته وسكناته ويحصي عليه أنفاسه، لا يدع شيئا من أمره يغيب عنه. وعبد الله رجل شديد العارضة وذكي الفؤاد، سريع البديهة، لا يهاب الرجال. أما اليسير فقد كانت الأفكار تتقاذفه، فهو طورا يؤمل نفسه بملك مستقر وحياة مطمئنة بعد أن يصالح للمسلمين، وهو طورا يعاتب نفسه ويلومها على ما هي مقدمة عليه من مفاوضة محمد عدو يهود الذي شتت شملهم وفرق جمعهم ويتم أطفالهم وأفنى شبابهم وأذل كبرياءهم. تقول له نفسه: كيف أفعل ما أفعل؟ وحق التوراة ما أنا من يهود، إن تم ما سولت به نفسي من مهادنة محمد، وحق يهود إنني لست لموسى بن عمران إن لم أفن العمر في قتال محمد ومن آمن بمحمد. بئست حياة يهود إن خضعوا لدين محمد، كيف أرضى أن يمتد بي العمر حتى أرى للإسلام دولة ولجنوده صولة؟ كيف أسمح لدين غير دين يهود أن يعلو ويسود؟ أهذا ما أوصت به الأحبار وأوصى به الآباء للأبناء؟ كلا كلا، يجب أن لا تمضي لما أنت فيه يا ابن رزام، وإلا فلست من يهود ولا تصلح أن تكون لهم سيدا وعليهم ملكا. وألحت هذه الأفكار على نفسه، فلم يعد يرى أمامه إلا عدوا يجب القضاء عليه، ولم يعد يشغل باله إلا التخلص ممن معه من المسلمين، وسار الركب واليسير يجيل الأمر في نفسه ويدبر للخلاص من هذا المأزق الذي هو فيه قبل أن يبتعدوا عن خيبر. إنهم الآن على 6 أميال منها في مكان يقال له القرقرة، واليسير على بعير واحد مع عبد الله بن أنيس. ويتلفت اليسير إلى عبد الله وعينه تلحظ السيف الذي يتدلى إلى جنبه، وقرر أن يستل هذا السيف ويفتك بصاحبه، ثم يولي على بعيره عائدا إلى خيبر. أما أصحابه فليفعلوا فعله، وهم لا شك فاعلون إن رأوه ابتدأهم بذلك. أما عبد الله بن أنيس فإن عينه لم تغفل وقلبه لم ينم منذ فصلوا عن خيبر، فهو متيقظ أبدا لصاحبه، واليسير قد قرر والركب يسير جادا إلى هدفه يخيم على رجاله الصمت والحذر. وفجأة على صوت اليسير: يا لثارات يهود! وانقض على سيف عبد الله بن أنيس يريد أن يستله، وتدرك البديهة عبد الله فيقتحم بالجمل، فلا يمكن اليسير من السيف، بل يسله ويضرب به رجل عدو الله، فيسرع هذا إلى عمود من خشب كان معه، فيضرب به رأس عبد الله فيشدخه، ولكن عبد الله يتمالك نفسه، ويكر على عدوه الغادر، فيجز رأسه، فيقع مدرجا بدم العار والخيانة. أما بقية يهود فما أن سمعوا نداء سيدهم حتى بذل كل منهم صاحبه من المسلمين يريد أن يفتك به، ولكن المسلمين كانوا على حذر، فأجهز كل منهم على عدوه إلا ما كان من رجل منهم فر عائدا إلى خيبر يحمل لقومه خبر أصحابهم ونتائج غدرهم. وأما الركب المسلم فقد أفاق من مفاجأة الحادث الذي تتابعت فصوله بسرعة عجيبة وانتهت أحداثه بسرعة أعجب، فتفقدوا أنفسهم وحمدوا ربهم على نجاتهم، وتعجبوا من أولئك الذين لا يقرون بوعد ولا يوفون بعهد. إنه الحقد الذي امتلأت به قلوبهم فلم يعد فيها متسع لشيء سواه. قال واحد من الركب المسلم:
لقد أصبح حقد اليهود على الإسلام وأهله جبلة لهم لا تفارقهم أبد الدهر، فهم العدو لهذا الدين ما تعاقب الليل والنهار. بل إن صفة الغدر تأبى أن تغادر يهود، وإلا فما الذي دفع هؤلاء إلى ما فعلوا وهم ذاهبون إلى رسول الله بالأمان الذي أعطينا؟ الحمد لله، إذ لم يصب أحد منا، وقد قضينا على رأس من رؤوسهم، ولا أظنهم الآن إلا والخوف يملأ قلوبهم، وإني لا أتخيلهم وقد أغلقوا على أنفسهم حصونهم، والرعب يخيل إليهم أنهم في العراء، لا يقيهم حصن ولا ينفعهم سلاح، دعونا نواصل سيرنا حتى نأتي رسول الله بالخبر.
الخطر الجديد. لم تكن الأحداث لتدع المسلمين يركنون إلى الراحة يوما، فما أن ينتهوا من القضاء على خطر أو عدو حتى يواجههم خطر آخر ويبرز لهم عدو جديد. فقد وصلت أخبار إلى المدينة بأن واحدا من زعماء هذيل يدعى خالد بن سفيان الهذلي يجمع الجموع ويعد العدة لغزو المدينة، وأنه جعل من نخلة القريبة من المدينة مكانا يجتمع فيه رجاله. وهذيل قبيلة كبيرة العدد متعددة الأفخاذ والبطون، تسكن المنطقة الممتدة بين مكة والمدينة، وهي تعيش حياة الغزو والصعلكة، ويكثر فيها رجال الذؤبان الذين يعتمدون في معاشهم على السلب والنهب، وكثيرا ما ألجأها شظف العيش وقسوة الحياة لأن يقاتل بعضها بعضا، وهم بسبب من هذه الحياة يعيشون حياة اجتماعية فاسدة تنتشر بينهم العادات الرذيلة، وهم قد ألفوا هذه العادات حتى لم تعد تلاقي لدى أي منهم اعتراضا أو استنكارا أو استهجانا. وقد بلغت بهم هذه العادات حدا من الألفة جعلتهم يشترطون على رسول الله عندما أتوه مسلمين أن يحل لهم الفاحشة، وقد قذفهم حسان رضي الله عنه بنيران شعره عندما سمعهم يطلبون هذا المطلب الدنيء، ووسمهم بميسم العار الذي تندى له الجباه، فقال فيهم: سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصب. سالوا رسولهم ما ليس معطيهم حتى الممات وكانوا سبة العرب. هذه هي قبائل هذيل التي أخذت تتجمع تحت قيادة خالد بن سفيان لغزو المدينة ونهبها، وقد انضم إليهم حثالة القبائل وأوباشها، وأغلب الظن أن هذيلا ومن انضم إليها لم يكن يهمهم أن يقضوا على الإسلام ودعوة التوحيد، ولم يكن يزعجهم أن تزول الأصنام كما لم يكن يسعدهم أن تبقى، إنما جمعهم الرغبة في السلب والنهب، وقد رأوا المسلمين يخوضون المعارك تلو المعارك، فظنوا أن الحرب قد أنهكتهم وأنهم أصبحوا لقمة سائغة يستطيعون التهامها متى شاءوا، فتنادوا للغزو ونزلوا نخلة استعدادا لليوم الموعود. المعالجة الحكيمة. وأهمت هذه الجموع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن يحسم أمرها قبل أن يكتمل جمعها وقبل أن تتحرك إلى المدينة، ورأى عليه السلام أن هذه القبائل تتجمع حول خالد بن سفيان، فإذا قتل خالد تفرقت بددا وانتهى أمرها وزال خطرها. وفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من ينتدبه لهذه المهمة، فقتل زعيم كبير وسيد مطاع يتحلق حوله ألوف من أشداء الرجال يحتاج إلى رجل حديد القلب ثابت الجنان ذي تجربة في مثل هذه الأمور، ومن غير عبد الله بن أنيس لهذه المهمة؟ واستدعى رسول الله صاحبه عبد الله بن أنيس وأجلسه بجانبه وأوجز له المهمة التي ينتدبه لها، فقال عليه السلام: إنه قد بلغني أن ابن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة، فأته فاقتله. إنها مهمة واضحة محددة بقدر ما هي كبيرة وخطيرة. إن الذي يجمع الناس لقتال الرسول هو ابن سفيان، ولولاه لما اجتمع الناس، والمكان الذي ينزله هذا العدو هو نخلة، والمهمة التي أسندت للفدائي الصحابي هي القضاء على رأس الفتنة وموقد نارها خالد بن سفيان الهذلي. وعى الجندي أمر القائد، ولكن المهمة خطيرة، فالعدو محاط بآلاف الرجال ولا بد من طريقة للوصول إليه، وليس هناك من سبيل غير أن يخدعه، ولا بد لكي تنجح الخدعة أن يتقول له، والإسلام حرم ذلك على المؤمنين، فلا بد أن يستأذن الرسول بذلك لعله يسمح له به أو يشير بما هو أفضل منه. فقال عبد الله: يا رسول الله، لا بد لي في مهمتي هذه أن أقول. فأشار عليه رسول أن يقول ما بدا له، فالحرب خدعة. قتل الزعيم. انطلق عبد الله إلى مهمته متوشحا سيفه، ووصل نخلة عصرا وقد وجبت الصلاة، ونظر حوله فرأى جمعا هائلا وحركة كبيرة، والتفت يبحث عن بغيته فرآه مع مجموعة من نساء يرتاد لهم موضعا ينصب فيه أخبيتهم، فكانت فرصة قد لا تواتي مرة أخرى. أجل عبد الله خطته في ذهنه، وخشي أن تفوته الفرصة، وخشي على صلاة العصر أن تفوته، إذ قد يشتبك مع عدوه في مصاولة ومبارزة، فصلى إيماء وهو يمشي نحو عدوه. وانتهى عبد الله إلى خالد، فلما رآه خالد قال له:
من الرجل؟
قال عبد الله:
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. أجل، إني لفي ذلك، وما أظنه سيثبت لي ومعي هذا الحشد من الرجال، وإن هي إلا أيام وتكون المدينة وما فيها نهبا لرجالي، فأهلا بك، أهلا بك معنا يا أخ العرب.
من فضلك تابع بقية المادة.